هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك. اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هنا إلى منى. أما اليوم فيوم الحج الأكبر، يوم النحر، اليوم العاشر من شهر الحجة من سنة 10 من الهجرة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى في أول ارتفاع الضحى، فكان أول شيء فعله يوم وصل إلى منى أن توجه إلى جمرة العقبة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وجعل يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر. فلما رمى الجمرة قطع لهجه بالتلبية التي كان لهجا بها، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رمي جمرة العقبة، وأطاف الناس به كلهم حوله، يصل إليه من شاء ويسأله من شاء، الصغير والكبير، الرجل والمرأة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مردف ابن عمه الفضل بن العباس، وكان الفضل فتى أبيض وضيعا جميلا وسيما حسن الشعر. فجاءت فتاة خثعمية جميلة وضيئة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ وطفق الفضل ينظر إلى جمال الفتاة، وطفقت الفتاة تنظر إلى جمال الفضل ووسامته. والتفت صلى الله عليه وسلم إلى الفضل فإذا هو ينظر إليها، فأخذ بذقنه فأداره خلفه، فأخرج رأسه من الشق الآخر وجعل ينظر إليها، فأدار صلى الله عليه وسلم رأسه مرة أخرى خلفه ولوى عنقه. فقال له عمه العباس: يا رسول الله، لويت عنق ابن عمك. ويا لله للعباس وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، إنه عتب بحب، بل إنه عتب بزعو، كأنما يقول لكل الناس: انظروا هذا الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ابني، إن ابني أقرب الناس إلى رسول الله هذه الساعة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه وقال: يا عم، رأيت شابا حدثا وفتاة حدثا فخفت عليهما الشيطان. ثم قال للفتاة: حجي عن أبيك. ولم يعاتبها ولم يعنفها، وبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري مما أعجب، أمن قربه للناس وتواضعه لهم حتى جرعت عليه في هذا المحفل العظيم فتاة حديثة السن فسألته وجاعا كفاحا، أم أعجب من تفهمه صلى الله عليه وسلم لرغبات الشباب ونوازع الفتوة، فعالجها بلطف ورفق وأبوة، أم أعجب من إدلاله على ابن عمه حيث لوى عنقه مرتين ولم يعرض الفتاة واكتفى بعتابها عتابا غير مباشر وهو ما سمعته من حديثه عن ابن عمه؟ ألا فصلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بين الجمرات فخطبهم خطبة عظيمة فتق الله لها أسماعهم حتى سمعوه وهم في رحالهم. خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم أقبل عليهم قائلا: أيها الناس، أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا بلغوا عني فرب مبلغ أو عام سامع. وجعل صلى الله عليه وسلم يهاتفهم ويهتف بهم ويذيب لهم حشاشة كبده ويذرف لهم حرقة روحه حتى تطاول لهم، وجعل يقول: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأحسوا في صوته وأنفاسه لوعة الوداع وأنها موعظة مودع. فقال له رجل من غمار الناس: يا رسول الله، اعهد إلينا، اعهد إلينا. فقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وثار الأعراب إليه من ها هنا وها هنا وها هنا يسألونه. قالوا: يا رسول الله، نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. قالوا: يا رسول الله، هل علينا حرج في كذا؟ هل علينا حرج في كذا؟ هل علينا حرج في كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع عنكم الحرج إلا من اقترب عرض مسلم، فذاك الذي حرج وهلك. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بمنى، وهو في هذا المكان، مكان مسجد الخيف، نزل صلى الله عليه وسلم ها هنا وأنزل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره ونزل الناس حولهم وعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يبنوا له بناء أن يظله فأبى صلى الله عليه وسلم أبى أن يكون له بناء يميزه أو بناء يستعلي به وقال بحزم لا من مناخ من سبق ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر والمنحر ما بين المسجد والجمرة الصغرى وقال صلى الله عليه وآله وسلم ادعوني أبا حسن فجاء أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي يا علي خذ بأسفل الحربة وأخذ هو صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وهو هديه الذي أهداه إلى البيت قدمت إليه أرسالا 10 إبل في دفعة و7 في دفعة وهكذا ورأى الناس وهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا عجبا من العجب رأوا هذه الإبل البهائم العجماوات رأوها وهي تزدلف وتتدافع وتتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها يبدأ بنحره أولا نحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة 63 من الإبل بعدد سني عمره المبارك الميمون ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها ثم هتف بالناس فقال من شاء اقتطع وأمر علي أن يقوم عليها فيقسمها بين الناس يقسم لحومها وجلودها وجلالها وقال لا تعطي الجزار منها شيئا نحن نعطيه من عندنا وأمره أن يقطع من كل بعير حذية صغيرة حتى تطبخ في قدر واحد فنأكل من لحمها ونحسو من مرقها وقال للناس نحرتها هنا ومنا كلها منحر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق ليحلق شعره المقدس فجاء معمر بن عبد الله وبيده الموسى فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه بأبيه وأمه ملاطفا وقال يا معمر قد أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وبيدك الموسى فقال معمر بن عبد الله يا رسول الله والله إن ذلك لمن فضل الله ومنته علي فقال له صلى الله عليه وسلم أجل يا معمر ليهني في هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهنه أن دنت يداه حتى أحاطت بجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المطيبة فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شق رأسه الأيمن فبدأ يحلق شق رأسه وأصحاب النبي يطيفون به حوله لا يريدون أن تسقط شعرة إلا في يد واحد منهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها لهم يتسقطونها الشعرة في يد فلان والشعرتان في يد فلان حتى إذا أتم حلاق الشق الأيمن أمره أن يحلق الشق الأيسر وقال ادعوا لي أبا طلحة كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد 10 سنين قضاها في المدينة وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك كأنما هو من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رعايتهم له صلى الله عليه وسلم وحفاوتهم به وقربهم منه ورعايتهم له. ادعوا لأبا طلحة، يا لله لأبي طلحة وهو يسمع الهاتف يهتف: يا أبا طلحة أجب رسول الله. فيأتي يتخطى الناس، كل الناس، فهو من بين كل الناس الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأذب أبي طلحة وهو واقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، وقد امتلأ غبطة وسرورا: لبيك يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يدفع إليه شعر شقه الأيسر كله. يا لله لأبي طلحة وهو يعود إلى زوجه أم سليم يحمل شعر الشق الأيسر المقدس كله، يحمله بين يديه وكأنما طلاء الأرض ذهبا وفضة قد حازها بين يديه. ليت شعري، كيف كان وجهه يبرق وهو يقول لأم سليم: ها ها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر شفه الأيسر كله، قد آثرنا به على الناس كلهم. هنيئا لك يا أبا طلحة، هنيئا لك يا أم سليم، هنيئا لكم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في هذا اليوم من بين كل الناس. هل لأنكم تركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجته إلى رحالكم؟ والله لطلاء الأرض ذهبا وفضة دون ذلك، بل دون شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى أتم النبي صلى الله عليه وسلم رميه ونحر هديه وحلق رأسه، ثم انقلب إلى زوجه الحبيبة المحبة عائشة رضي الله عنها لينزع إحرامه ويطيب بدنه ويلبس ثيابه. وإذا عائشة رضي الله عنها تطيب الرأس المقدس والبدن الشريف بيديها وبأطيب الطيب عندها، في مشهد من مشاهد القرب الزوجي والحب النبوي ومظهر من مظاهر الرأفة والرحمة، ظلت عائشة تعيش لذته ونشوته والشعور به ما حييت. فكانت تحدث عن ذلك اليوم وتقول: وقد بسطت يديها: بيدي هاتين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبته لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طيبته بالمسك فضمخت رأسه المقدس وبدنه الشريف، فإذا به وهو الطيب المطيب ينفح طيبا. ثم لبس ثيابه وركب ناقته وأردف أسامة بن زيد حبه وابن حبه، وأفاض إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أكبر.
ها يوم السبت، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، العاشر من ذي الحجة من سنة عشر من الهجرة، وها بيت الله وحرم الله وسيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى من منى إلى هنا ليطوف طواف الإفاضة. أتى وقد نزع إحرامه ولبس ثيابه وتطيب، فإذا البدن الشريف ينفح طيبا، وإذا الوجه الأزهر يشع نورا، فهو النور الذي أخرج الله به من الظلمات إلى النور. وافى إلى هنا وقد ارتفع الضحى وتعالى النهار، وقد تبعه من منا خلق كثير يطيفون به ويسألونه. فلما دنا إلى الكعبة أشفق على هذا الجمع أن يطوف بينهم فيزدحموا عليه، فطاف صلى الله عليه وسلم على راحلته، كلهم يراه وكلهم يسأله وكلهم يسمعه. فلما أتى الحجر استلمه بمحجن كان معه، وهو عصا منشعبة كهذا، فكان يستلم الحجر ثم يلثم بفمه الشريف المبارك حيث هوى محجنه على الحجر حتى أتم طوافه وصلى ركعتي الطواف عند مقام أبويه إبراهيم وإسماعيل. فلما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم من طوافه توجه إلى سقاية عمه العباس، وكان العباس يسقي الناس النبيذ وهو الماء المحلى بالتمر أو الزبيب، يضعه في أوعية كبيرة فيشرب منه الناس. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على أوعيتهم وقال: اسقوني. فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي منها بشراب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بأبي هو وأمي: لا حاجة لي فيه، اسقني مما يشرب منه الناس. فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا قد مغث ومرس ووقعت فيه أيدي الناس. وأراد العباس رضي الله عنه أن يستطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرابا يخصه به، لا أن يشرب مما وقعت فيه أيدي الناس في هذه الأوعية الكبيرة. وإذا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يأبى حتى أن يتميز في شراب يؤثره به عمه. لقد اختار أن يكون رسولا عبدا، واختار أن يحطم الفوارق والتمايز، واختار أن يكون وهو إمام الناس مع الناس كالناس. فقال مرة أخرى: لا حاجة لي فيه، اسقني مما يشرب منه الناس. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله إلى منى قبل صلاة الظهر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
عاد صلى الله عليه وسلم إلى هنا إلى منى فصلى بالناس الظهر. ولك أن تتساءل كيف اتسعت ضحوة من نهار لكل هذه الأعمال: رمي جمرة العقبة، خطبة يوم النحر، افتاء الناس وتعليمهم، نحر الهدي وكان 100 من الإبل، حلاق رأسه الشريف المقدس، ثم الاستعداد للإفاضة بنزع الإحرام والتطيب ولبس الثياب، ثم إفاضته إلى الحرم وطوافه بالبيت، ثم يعود بعد هذا كله ليصلي بالناس الظهر. إنها البركة التي جعلها الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، بحيث ينجز جلائل الأعمال وعظيمها في أقصر الأوقات، من غير أن تحس أن هناك ازدحاما في حياته أو توترا في أدائه. فإن أبيت إلا التساؤل فإن هناك أمرا أعظم من هذا: كيف اتسعت 23 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم المبارك الميمون ليحدث فيها أكبر إنجاز في تاريخ البشرية، يوم استنقذها من الضلالة وبصرها من العناية وأزاحها عن شفير جهنم وأخرجها من الظلمات إلى النور. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وفي منى وفي هزيع الليل تسللوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلل القطار.